ودليلهم على هذا التفسير بالنسبة للآية أن الله جل وعلا قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من، قالوا من هنا تبعيضية، ولا يمكن أخذ البعض من الصعيد إلا إذا كان ترابا له غبار. القول الثاني في المسألة أنه لا يشترط التراب، بل يجوز التيمم على كل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب أو رمل أو حجارة أو غير ذلك. قالوا هذا هو المراد بقوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. ما معنى صعيدا؟ قالوا أي وجها من الأرض. تيمموا صعيدا أي وجها من الأرض طهورا. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية والشوكاني في ليل الأوطار. قالوا: أما في الآية الكريمة فلا يتعين أن تكون من تبعيضية، بل يجوز أن تكون بيانية أو تكون ابتدائية، تكون بيانية أو تكون ابتدائية. فإن كانت بيانية صار المعنى أن المسح يكون من هذا الصعيد، أن المسح يكون من هذا الصعيد إذا كانت بيانية. وإن كانت ابتدائية يصير المعنى ابتداء المسح من الصعيد، والمعنى أن تصل أيديكم إلى الصعيد ثم ترفعوها. يصير المسح منين ابتدأ؟ ابتدأ من الصعيد، يعني لما وضعتم أيديكم على الصعيد ثم رفعتموها ومسحتم بها وجوهكم صار المسح منين ابتدأ؟ ابتدأ من الصعيد. فعلى هذا تكون من على هذا ابتدائية. طيب، أين القرينة؟ يعني لماذا صرفتم النص عن ظاهره؟ وظاهر الآية أن من تبعيضية، لماذا قلتم إن من ابتدائية أو بيانية؟ قالوا: القرينة عندنا حديث جابر، حيث إنه نص صريح في أن التيمم يكون على الأرض، هذا أمر. والأمر الثاني في حديث جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. هذا عموم واضح وبين أن الإنسان في أي أرض يوجد فعنده مسجده وطهوره. قالوا أيضا: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر ويقطع المناطق الرملية، خصوصا مثلا عندما ذهب إلى تبوك مر بمناطق رملية، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقل التراب ولا أمر بالتراب، بل كان يتيمم فيما تيسر له من الأرض، تيسر له من الأرض. وأما القول بتخصيص الحديث، يعني بين حديث علي حديث حذيفة مخصصان لحديث جابر المتقدم، فهذا مردود من وجهين، هذا مردود من وجهين. الوجه الأول أن التراب المذكور في حديث علي وحذيفة فرد من أفراد اللفظ العام. في حديث جابر. والقاعدة عند الأصوليين أن الخاص إذا ورد بحكم العام لا يدل على التخصيص. الخاص إذا ورد بحكم العام ما يدل على التخصيص، إنما الخاص يدل على التخصيص إذا كان حكمه مغايرا لحكم العام. فلو قال قائل أكرم الطلبة وأكرم عليا، في تخصيصنا؟ ها؟ يعني هل قوله وأكرم عليا ألغي الإكرام بالنسبة للطلبة؟ لا، هذا لا يقتضي التخصيص، لكن قد يكون ذكر الخاص بعد العام كما يقول البلاغيون لأغراض بلاغية، يكون مثلا الاهتمام بشأن الخاص، أما التخصيص لا. لكن لو قال أكرم الطلبة ولا تكرم عليا، ها؟ في تخصيصنا، يعني يخرج علي من ضمن الطلبة. ليه؟ لأنه بالنسبة للمثال الأول الحكم بالخاص والعام واحد اللي وجوب الإكرام أو الأمر بالإكرام، وفي الثاني مختلف الحكم، في العام الإكرام أكرم الطلبة وفي الخاص عدم الإكرام. إذن في حديثنا لا يستقيم أن تكون الحديث اللي ورد فيها ذكر التراب مخصصة لللفظ العام مثل الأرض في حديث جابر، إنما هذا فرد من أفراد العام. طيب لو فرض أن بعض الحديث ورد ذكر الحجارة يصير ما يتيمم إلا على الحجارة؟ لا، لأن الحجارة فرد من أفراد الأرض، فهكذا بالنسبة للتراب. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن مجيء التراب في الحديث مفهوم لقب، ومفهوم اللقب ليس بحجة عند الأصوليين، لم ينقل القول به إلا عن الدقاق من الشافعية، الجمهور من أهل الأصول يقولون مفهوم اللقب ليس بحجة. وهذا من مفهوم اللقب إن الحكم يخص باسم من الأسماء مثل التراب، هذا اسم من الأسماء، فتخصيص التيمم بالتراب لا يفهم منه أنه لا يتيمم بغير التراب إلا على من يقول بمفهوم اللقب. أما من لا يقول بمفهوم اللقب يقول لا، ذكر الحكم مع التراب لا يدل على تخصيص التيمم بالتراب. مثل لو قيل أكرم زيدا، هل يفهم من هذا أنه ما يكرم غير زيد من مفهوم اللقب؟ لا. وعلى هذا يكون القول الأول هو الأظهر في هذه المسألة، وهو أن الإنسان يتيمم بالأرض التي هو فيها مهما كان نوعها. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب التيمم، وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري: وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. هذا الحديث موضوعه بيان كيفية التيمم، بيان كيفية التيمم، وأن التيمم للحدث الأكبر كالتيمم للحدث الأصغر، وأن التيمم للحدث الأكبر كالتيمم للحدث الأصغر. والكلام على هذا الحديث من وجوه: الأول في ترجمة الراوي، وهو أبو اليقظان عمار ابن ياسر ابن عامر مولى بني مخزوم، أسلم قديما هو وأبوه وأمه، وعذبهم المشركون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بهم وهم يعذبون فيقول لهم: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وهذا الحديث ذكره ابن إسحاق في السيرة، وله طرق وله شواهد، ولهذا صححه الألباني في تخريج فقه السيرة صفحة 107، وذكر أن له طرقا وهو صحيح بهذه الطرق. وقد شهد عمار مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها. ورد في حديث علي رضي الله عنه قال: جاء عمار يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ائذنوا له مرحبا بالطيب المطيب، مرحبا بالطيب المطيب. أخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وتواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمارا تقتله الفئة الباغية، وقد أجمعوا على أنه قتل مع علي رضي الله عنه في صفين 37. الوجه الثاني في تخريج الحديث: هذا الحديث كما ذكر الحافظ أخرجه البخاري في كتاب التيمم باب التيمم ضربة، باب التيمم ضربة، وأخرجه مسلم أيضا التيمم من طريق الأعمش عن شقيق ابن سلمة قال: كنت جالسا مع عبد الله يعني ابن مسعود وأبي موسى، فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلاة؟ فقال عبد الله: لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا. فقال أبو موسى: فكيف بهذه الآية في سورة المائدة: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله: لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد، لأوشك لو برد عليهم الماء أن يتيمموا
بالصعيد. فقال أبو موسى لعبد الله: ألم تسمع قول عمار بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة؟ ثم ساق الحديث. وقد ورد في بعض الروايات أن عبد الله بن مسعود سكت لما قال له أبو موسى: ألم تسمع قول عمار بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة إلى آخره؟ أن عبد الله بن مسعود سكت. وهذا يدل على أن عبد الله بن مسعود ما كان يرى التيمم للحدث الأكبر، إنما كان يرى تيمم خاص بالحدث الأصغر. أما الرواية اللي ذكر الحافظ في رواية البخاري، فقد أخرجها البخاري في باب المتيمم هل ينفخ فيه ماء. البخاري بوب فقال: باب المتيمم هل ينفخ فيه ماء، يعني ينفخ في يديه بعد أن يضرب بهما الصعيد. أخرجه من طريق سعيد بن عبد الرحمن ابن أبزة عن أبيه قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء. فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أني وأنت كنا في سفر، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت فصليت، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يكفيك هكذا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما. وساقه مسلم أيضا بنحو هذا اللفظ، لكن الحافظ اقتصر على لفظ البخاري. الوجه الثالث في شرح الألفاظ قوله: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، أي أرسلني في غرض. وكان عمار مع إحدى السرايا، كان عمار مع إحدى السرايا. وقوله: فتمرغت في الصعيد، يعني تقلبت في الصعيد كما تتقلب الدابة لأجل أن يشمل التراب جميع جسده، ظنا منه أن التيمم لجنابة كالغسل لها، ظنا منه أن التيمم لجنابة لا بد أن يستوعب الجسم كما أن الغسل من الجنابة يستوعب الاسم يستوعب الجسم. وقوله في الصعيد، ما هو الصعيد؟ تقدم لنا في الليلة الماضية أن الصعيد فيه قولان: إما أن المراد ما تصاعد على وجه الأرض عموما، أو أن المراد بالصعيد التراب خاصة، هذا مر. قوله يكفيك أي يغنيك عن التمرغ في الصعيد، أو يغنيك عن الاغتسال، محتمل المعنى. يكفيك أن تقول بيديك هكذا، يعني يكفيك عن التمرغ في الصعيد، أو أنه يكفيك عن الاغتسال ما دمت غير قادر على الاغتسال، يكفيك هكذا. وقوله فضرب ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، ظاهر منصوب لأنه معطوف على قوله الشمال والتقدير، ثم مسح الشمال على اليمين ومسح ظاهر كفيه. وقوله ووجهه معطوف أيضا والتقدير مسح ظاهر كفيه ومسح وجهه. الوجه الرابع: الحديث دليل على جواز التيمم من الجنابة إذا لم يجد الماء، وأن التيمم ليس خاصا بالحدث الأصغر، بل يكون في الحدث الأكبر كما يكون في الحدث الأصغر. وقد دل على هذا القرآن في قوله تعالى بعد طهارة الماء: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وقد مر علينا في باب الغسل أن المراد في باب نواقض الوضوء أن المراد بالملامسة في الآية الكريمة الجماع. يكون القرآن قد ذكر للتيمم سببين: السبب الأول الحدث الأصغر أو جاء أحد منكم من الغائط، والسبب الثاني الحدث الأكبر بقوله: أو لامستم النساء. فتكون الآية مع الحديث دليلا على أن التيمم كما يكون في الحدث الأصغر يكون في الحدث الأكبر. الوجه الخامس: الحديث دليل على أن كيفية التيمم من الجنابة مثل كيفية التيمم من الحدث الأصغر، لا فرق بينهما. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم لعمار الصواب، قال: إنما يكفيك أن تقول هكذا، يعني أن تفعل هكذا. واتضح أن فعل عمار وأن اجتهاد عمار رضي الله عنه أنه ليس في محله، وأنه ليس بصحيح أن الجنوب إذا أراد أن يتيمم فأنه يتمرغ لأجل أن يبلغ التراب جميع البدن. لا، بين أن التيمم للحدث الأكبر كالتيمم للحدث الأصغر. وقد دل الحديث في صفة التيمم على أن صفة التيمم أن يضرب الأرض ضربة واحدة ويمسح يده اليسرى على باطن كفه اليمنى وظاهر كفيه ووجهه. هذا لفظ الحديث. وقد ورد الحديث بلفظ آخر بالشك، قال: ثم مسح يمينه على شماله أو شماله على يمينه. قال الحافظ في فتح الباري: وتحرير ذلك رواية أبي داود، أنه قال: ثم مسح شماله على يمينه ويمينه على شماله ثم مسح وجهه، يعني أنه إذا ضرب الأرض يمسح الشمال على اليمين، يعني باطن اليمنى تكون على ظهر اليسرى وباطن اليسرى تكون على ظهر اليمنى، ثم بعد هذا يمسح وجهه. فتكون رواية أبي داود، وحتى ورد في مستخرج الإسماعيلي على الصحيحين قريب من هذا اللفظ كما ذكر الحافظ. وعلى هذا تكون الرواية التي معنا فيها اختصار أنه مسح الشمال على اليمين، وبينت رواية أبي داود أنه مسح اليمين أيضا على الشمال. وهذه هي صفة التيمم، أنه يضرب الأرض ضربة واحدة ثم يمسح الشمال على اليمين واليمين على الشمال ثم يمسح وجهه. لكن هل يقدم مسح اليدين أو يقدم مسح الوجه؟ كما تلاحظون ويبدو أن الحافظ قصد هذا. اللفظ الأصلي اللي ساق في الأول قال إيه؟ وظاهر كفيه ووجهه. يظن ظاهر الرواية ذي أنه يبدأ بمسح الكفين ثم يمسح الوجه، لكن الرواية اللي بعدها قال إيه؟ قال ثم مسح بهما وجهه وكفيه. الرواية دي مختلفة عن الرواية الأولى. الرواية هذه فيها تقديم الوجه على الكفين. أيهما أرجح؟ الرواية الثانية أرجح. الرواية الثانية أرجح. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أنها موافقة للقرآن، أنها موافقة للقرآن، لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من، فالقرآن قدم مسح الوجه على مسح اليدين. الثاني أن تقديم الوجه على اليدين في التيمم موافق لتقديم الوجه في الوضوء، والتيمم بدل عن طهارة الماء. إذا قدم الوجه على اليدين في الوضوء ينبغي أن يقدم كذلك في التيمم. فهذان المرجحان يرجحان الرواية الثالثة. وفي مرجح ثالث ذكره العلماء، قالوا لأن أكثر الروايات في حديث عمار بتقديم الوجه على اليدين، يعني أكثر الروايات في حديث عمار بتقديم الوجه على اليدين، فتكون المرجحات ثلاثة. أما رواية تقديم اليدين فلا إشكال فيها، لأن القاعدة عند العلماء أن الواو لا تقتضي الترتيب، إنما هي لمطلق الجمع والتشريك في الحكم، فلا فيها منافات، ويكون المعول على الرواية التي فيها تقديم الوجه على اليدين للأمور الثلاثة المشار إليها. الوجه السادس، الحديث دليل على جواز تخفيف الغبار العالق باليد أو باليدين من ضرب الأرض، وهذا التخفيف يكون بالنفخ، لأنه قال في الرواية اللي معنا ثم نفخ فيهما، فهذا دليل على أنه إذا علق باليدين بعد ضرب الأرض تراب كثير أن للمتيمم أن ينفخ في يديه لأجل أن يخفف هذا التراب. وقد بوب البخاري على حديث ابن أبزة كما أسلفنا بقوله باب هل ينفخ فيه المتيمم، باب المتيمم هل ينفخ فيهما. قال الحافظ في فتح الباري وإنما ساق أو ذكر الحافظ البخاري الترجمة بلفظ الاستفهام كعادته لوجود الاحتمال، لوجود الاحتمال. وقد ذكر البخاري ثلاثة احتمالات لكون النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في يديه. الاحتمال الأول أن يكون قد علق باليد شيء كحصاة أو عود أو نحو ذلك، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصيب ذلك وجهه فنفخ. الاحتمال الثاني أن يكون علق باليدين تراب كثير فنفخ لتخفيفه. الاحتمال الثالث أن يكون فعل هذا لبيان التشريع، يعني إشارة إلى جواز، إشارة إلى جواز. هذا السبب لكون البخاري ساق الترجمة بلفظ الاستفهام، فقال: باب المتيمم هل ينفخ فيهما؟ الحديث الخامس هو الثاني في درس اليوم، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة أو ضربة بالرفع للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. رواه الدارقطني وصحح الأئمة وقفه. هذا الحديث موضوعه بيان صفة أخرى للتيمم، بيان صفة أخرى للتيمم، والكلام عليه من وجوه: الأول في ترجمة الراوي، الثاني في تخريجه. هذا الحديث أخرجه الدارقطني كما ذكر الحافظ، وأخرجه الحاكم وابن عدي الكامل من طريق علي ابن غبيان عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعا. وهذا الإسناد إسناد ضعيف من أجل علي ابن ظبيان ابن هلال العبسي. هذا الراوي ضعيف جدا، قويت عبارة الأئمة في جرحه، فابن معين اتهمه بالكذب، البخاري يقول منكر الحديث، النسائي يقول متروك الحديث، وقال في موضع آخر: ليس بثقة ولا يكتب حديثه. أبو زرعة يقول: واه الحديث جدا. أبو حاتم يقول: متروك. ابن عدي الكامل لما ساق كلام العلماء عليه وساق حديثه ختم ذلك بقوله: والضعف على حديثه بين، والضعف على حديثه بين. وقد تابعه على رفع الحديث سليمان بن أرقم وسليمان بن داود، وكلاهما ضعيف لا يفرح بمتابعته. وعلى هذا فالصواب أن الحديث لا يثبت مرفوعا، والصحيح أنه موقوف على ابن عمر رضي الله عنهما، يعني أنه من كلامه، كلام ابن عمر. ولهذا الدارقطني قال: وقفه يحيى ابن القطان وهشيم وغيرهما وهو الصواب، وهو الصواب. ثم ساق الدارقطني الحديث موقوفا من هذين الطريقين، وكذا قال البيهقي ان الحديث موقوف وساقه من طريق واحد هو طريق يحيى ابن سعيد القطان. قال ابن أبي حاتم في العلل: سألت أبا جرعة عن هذا الحديث، حديث ابن عمر مرفوعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تيمم ضربة، قال هذا خطأ والصواب موقوف. الصواب موقوف. إذن الصواب أن الحديث موقوف. طيب، إذا كان موقوفا هل فيه حجة؟ ليس فيه حجة، لأن القاعدة عند العلماء أن قول الصحابي إذا خالف نصا فإنه لا يؤخذ به، وقد خالف هذا الأثر عن ابن عمر الأحاديث الثابتة الدالة على أمرين. الأمر الأول أن التيمم ضربة واحدة، وهذا يقول التيمم ضربتان. الأمر الثاني أن الصحيح من الأحاديث كما سيأتي أن التيمم يقتصر على الكفين، وهذا قد ذكر المرفقين، وعلى هذا ليس في هذا الحديث حجة. ولهذا ذكر الحافظ في فتح الباري قال لم يصح في صفة التيمم إلا حديثان، لم يصح في صفة التيمم إلا حديثان. حديث أبي الجهم قال لي مر أمس أن الرسول صلى الله عليه وسلم تيمم على الجدار، وحديث عمار قال لي أخذنا، قال وما سوى ذلك إما ضعيف وإما متردد، وإما متردد في وقفه ورفعه، ووقفه أصح. هذا معنى كلام الحافظ في الفتح، أنه لا يصح في صفة التيمم إلا هذان الحديثان. الوجه الثالث، الحديث دليل على أن التيمم يكون بضربتين، ضربة لمسح الوجه وضربة لمسح اليدين، وبهذا أخذ الشافعي وأصحاب الرأي ومن وافقهم ممن قال إن التيمم ضربتان، إن التيمم ضربتان. يقول ابن قدامة في المغني المسنون عن أحمد التيمم ضربة واحدة، المسنون عن أحمد التيمم ضربة واحدة، فإن تيمم بضربتين جاز، إن تيمم بضربتين جاز. وقال القاضي الإجزاء يحصل بضربة والكمال ضربتان. انتهى كلام ابن قدامة. والصواب في هذا أن التيمم ضربة واحدة، لأن هذا هو الثابت في الحديث المتفق عليه، وهو حديث عمار. الوجه الرابع، الحديث دليل على أن التيمم في اليدين يمتد إلى المرفقين، أن التيمم في اليدين يمتد إلى المرفقين. وقد تعددت الروايات في حديث عمار، في حديث عمار على أنواع. رواية الصحيحين في حديث عمار أن التيمم إلى الكفين، وعند أبي داود في حديث عمار من طريق سلمة ابن كهيل قال يمسح الكفين والوجه والذراعين. هذا عند أبي داود من حديث عمار من طريق سلمة ابن كهيل، ذكر إيش؟ ذكر الذراعين. النوع الثالث مما ورد في التيمم في حديث عمار أن الصحابة رضي الله عنهم تيمموا وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط، بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط. رجعه أبو داود والنسائي. وورد صفة رابعة من طريق سلمة بن كهيل إلى نصف الساعدين. إذن تكون الصفات الكفين فقط في الصحيحين، نصف الساعدين إلى المرفقين، هذه الصفة الثانية والثالثة عند أبي داود. الصفة الرابعة عند أبي داود وغيره إلى المناكب والآباط. الصواب من هذه الصفات هو ما ورد في الصحيحين من أن التيمم مختص بالكفين تيسيرا من الله سبحانه وتعالى ورحمة بعباده. أما حديث ابن عمر الذي معنا أن التيمم من المرفقين فهذا موقوف وليس فيه حجة. أما حديث عمار فالمعول على رواية الصحيحين. أما ما ورد عند أبي داود فلا يعول عليه، لأن سلمة ابن كهيل شك فيه. وقد ذكر أبو داود أن منصور ابن المعتمر قال لسلمة ابن كهيل: انظر ما تقول، انظر ما تقول، فإنه لا يذكر الذراعين غيرك، انظر ما تقول فإنه لا يذكر الذراعين غيرك. والحديث لما ساقه النسائي ساقه بلفظ شك سلمة بن كهيل إلى الكفين أو إلى الذراعين، إذن تكون رواية إلى الذراعين ومثل إلى نصف الساعدين وردت من طريق سلمة بن كهيل وهو قد شك فيها، وهي معارضة بما هو أقوى منها وهي رواية الصحيحين. بقيل بإيش؟ برواية إلى المناكب والآباط. هذه أجاب العلماء عنها بجوابين. الجواب الأول: إما أن هذا كان مشروعا من قبل ثم نسخ تخفيفا ورحمة بالعباد. الجواب الثاني قد يكون هو الأظهر، أنهم فعلوا هذا باجتهادهم فوقعوا في الخطأ، وهذا يشعر به ظاهر السياق، لأنهم قالوا تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو حكاية عن فعلهم، حكاية عن فعل فعلوه. فلا ريب أن التيمم لا يكون إلى الآباط ولا إلى المناكب، لكن ما فعلوه دائر بين هذين الاحتمالين، إما هذا وإما هذا. وقد جاء ذكر اليدين في آية التيمم مطلقتين، كما في قوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. والقاعدة عند أهل العلم أن اليد إذا وردت مطلقة حملت على أقل ما يسمى عليه ما يطلق عليه يد، وأقل ما يطلق عليه يد هو الكف. ولهذا أجمع العلماء على أن يد السارق تقطع من مفصل الكف، لأن الله تعالى قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فاليقين الكف. وما زاد على الكف فمشكوك في إطلاق اليد عليه، فلا يستباح قطعه إلا بنص صريح. أما بالنسبة إلى آية الوضوء فما جاءت مطلقة، جاءت مقيدة، اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، لكن في التيمم جاءت مطلقة، ولا يجوز أن يحمل المطلق في آية التيمم على المقيد في آية الوضوء، لأن الشرط في الحمل المنصوص عليه في كتب الأصول لم يوجد هنا، وهو أنه لا يحمل المطلق على المقيد إلا إذا اتفق في الحكم، وهنا الحكم مختلف، الحكم في آية الوضوء غسل، والحكم في آية التيمم مسح، فلا يحمل المطلق على المقيد، كما أنه ما يحمل المطلق في آية السرقة على المقيد في آية الوضوء. وعلى هذا المعول عليه ما دلت عليه رواية الصحيحين من حديث عمار رضي الله عنه. الحديث الأخير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. رواه البزار وصححه ابن القطان، ولكن صوب الدار قطني إرساله، وللترمذي عن أبي ذر نحوه وصححه. هذان الحديثان موضوعهما أن التيمم رافع للحدث بمنزلة الوضوء، أن التيمم رافع للحدث بمنزلة الوضوء، والكلام عليهما من وجوه: الأول في ترجمة الراوي، أما أبو هريرة فقد مضت ترجمته رضي الله عنه، أما أبو ذر فهو مشهور بكنيته وقد اختلف في اسمه، ولكن الصحيح المشهور كما ذكر الحافظ في الإصابة وابن عبد البر في الاستيعاب أنه جندب ابن جنادة، أنه جندب ابن جنادة أسلم قديما وكان من كبار الصحابة، وقصة إسلامه ثابتة في الصحيحين عند البخاري من حديث ابن عباس، وعند مسلم من حديث عبد الله ابن الصامت، وبين القصتين اختلاف. وأبو ذر رضي الله عنه كما دلت عليه قصة إسلامه عذب في الله تعالى وأوذي بسبب إسلامه، وكان رضي الله عنه زاهدا صادقا عالما عاملا شجاعا يجيد الرمي. يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما أقلت الغبرة ولا أضلت الخضرة من رجل أصدق من أبي ذر، أصدق من أبي ذر. أخرجه أحمد وغيره، وهو حديث حسن له طرق وله شواهد. مات رضي الله عنه في الربذة، مكان بينه وبين المدينة 3 مراحل، سنة 36. أما تخريجهما فالحديث الأول كما قال الحافظ أخرجه البزار من طريق مقدم ابن محمد، قال: حدثني عمي القاسم ابن يحيى ابن عطاء، حدثنا هشام ابن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه، ثم ساق الحديث، لكن في آخره جملة حذفها الحافظ ويقوله: وليمسه بشرته فإن ذلك خير، وليمسه بشرته فإن ذلك خير. قال البزار: لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه، ومقدم ثقة معروف النسب. إن يشير البزار إلى أن الحديث هذا ليس له إلا هذا الطريق، ومقدم الذي هو مقدم محمد الشيخ البزار يقول ثقة معروف النسب. الهيثمي لما ساق الحديث في مجمع الزوائد قال: رجاله رجال الصحيح. وقد صححه ابن القطان كما في الوهم والإيهام، ونقل الحافظ في التلخيص تصحيح ابن القطان، لكن قال الحافظ إن الدارقطني صحح في العلل إرساله، إن الدارقطني في كتابه العلل قال إن إرساله أصح، وهو الذي أشار إليه الحافظ في البلوغ. وعلى هذا فالصواب أنه مرسل صحيح. أما الحديث الثاني وحديث أبي ذر فقد أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي وأحمد وغيرهم من طريق أبي قلابة عن عمرو بن بجدان، عن عمرو ابن بجدان بضم الباء وبعدها جيم، عن أبي ذر. والحديث ساقه بطوله وجاء في آخره الصعيد وضوء المسلم. والحديث مختصر عند أبي داود قريب من لفظ البلوغ، وأما عند أبي داود فساق في أوله قصة أبي ذر ثم ذكر في آخره لفظ الحديث الصعيد وضوء المسلم. الترمذي لما أورد هذا الحديث قال: هذا حديث حسن صحيح. وعمرو بن بجدان هذا وثقه ابن حبان والعجلي وترجمه الحافظ البخاري في تاريخه، وترجمه أيضا أبو حاتم ابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. أما الأكثرون من أهل العلم فقد حكموا عليه بأنه مجهول، أكثرون حكموا عليه بأنه مجهول. يقول عبد الله ابن الإمام أحمد: قلت لأبي: عمرو بن بجدان معروف؟ قال: لا. وقال ابن القطان في الوهم والإيهام: لا يعرف. وقال الذهبي في الميزان: مجهول الحال. أما الحافظ في التقريب فقال: لا يعرف حاله، لا يعرف حاله. وعلى هذا الظاهر أن تصحيح الترمذي إما أنه باعتبار شواهد الحديث ومنها حديث أبي هريرة المتقدم قبله، أو أن تصحيح الترمذي مبني على أنه ما دام أنه روى عنه واحد فهو يرى تصحيح حديثه، وإلا فالأكثرون من أهل العلم من أئمة هذا الفن قد جزموا بجهالة حال المذكور. وقد نقل الحافظ هنا كما تلاحظون يعني نقل تصحيح الدارقطني وسكت، ها وسكت، هذا كما قلنا أكثر من مناسبة، إن هذا يشعر بأن الحافظ يرى صحة الحديث، وهذا في الواقع قد يشكل على كونه يقول عنه في التقريب ها لا يعرف حاله. ويكون لا نجزم هنا أقول ما نزل، لكن كونه نقل تصحيح الترمذي وأقره عليه قد يشعر هذا بالموافقة. بل أوضح من هذا أنه في فتح الباري لما أورد الحديث نقل تصحيحه أيضا عن ابن حبان وعن الدارقطني، نقل تصحيحه عن ابن حبان وعن الدارقطني، فهذا قد يؤيد أن الحافظ يرى صحة الحديث. الوجه الثالث في شرحها الفاضح قوله الصعيد وضوء المسلم، الصعيد مبتدأ وضوء المسلم خبر، ولفظ أبي داود الصعيد الطيب وضوء المسلم. طيب، كلمة وضوء هل هي بالفتح أو بالضم؟ يجوز فيها وجهان. الأول وهو متبادر الفتح، نعم، يعني أن التراب بمنزلة الماء في الطهارة، كما أن الماء وضو ولا وضو؟ ها؟ وضو، والفعل اللي هو الغسل وضو كما مر علينا. إذن التراب الصعيد ها وضو، هذا الوجه الأول. إذن الوجه الأول فتح الواو يصير المعنى أن التراب بمنزلة الماء يطهر كما يطهر الماء. الوجه الثاني الضم، الوجه الثاني الضم، الصعيد وضوء المسلم، وصير المعنى أن الصعيد بمنزلة عملية الوضوء للمسلم، وهذا يكون من باب التشبيه البليغ. باب التشبيه البليغ، تعرفون التشبيه البليغ؟ التشبيه البليغ الذي تحذف منه الأداة ووجه الشبه، اللي تحذف منه الأداة ووجه الشبه. الصعيد وضوء المسلم يعني أن الصعيد نعم كوضوء المسلم، كوضوء المسلم يعني كعملية الوضوء للمسلم. أما على الأول فالصعيد بمنزلة الماء في أنه يطهر. وقوله ولو إلى 10 سنين ليس المراد التحديد، وإنما المراد الكثرة، والمعنى أن الإنسان يجوز له أن يستعمل التراب مرة بعد مرة ولو استمر على ذلك 10 سنين. لو جلس 10 سنين نعم يستعمل التراب مرة بعد أخرى فإنه وضوء. قوله فليتق الله، الظاهر أن مناسبة هذه الجملة في هذا بيان عظم شأن الطهارة وأن أمرها عظيم لا ينبغي للمسلم أن يتساهل فيها. وليمسه بشرته بضم الياء، وليمسه، والماضي أمس، ومعنى وليمسه بشرته يعني إذا كان قادرا على الماء وحاصلا عليه فعليه أن يتطهر به. الوجه الرابع والأخير أو قبل الأخير، الحديث دليل على أن التيمم مطهر ورافع للحدث وليس مبيحا فقط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سماه وضوءا فقال التيمم وضوء المسلم. كما أن الوضوء يرفع الحدث فهكذا الصعيد يرفع الحدث، وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد اختارها بل ونصرها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والصنعاني وجماعة من أهل العلم. يقولون التيمم رافع. القول الثاني أن التيمم مبيح للصلاة أو لقراءة القرآن أو نحو ذلك وليس رافعا للحدث، وهذا قول مالك والشافعي والمشهور من مذهب الإمام أحمد. والغريب في الأمر أن كل من قال بهذين القولين يستدل الحديث الباب، أصحاب القول الأول يستدلون بالشق الأول الصعيد وضوء المسلم، أصحاب القول الثاني يستدلون بالشق الثاني، يقولون لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وجه الدلالة قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يمس الماء بشرته، وهذا يدل على أن التيمم لم يرفع الحدث، إذ لو كان رفع الحدث لم يطلب منه أن يعود إلى الماء ويمسه بشرته، كان خلاص انتهى الحدث ولا داعي أن يعود إلى الماء، فكونه أمره أن يمس الماء بشرته إذا وجده دل على أن ما فعله بالتيمم أنه مبيح، وأما الحدث فهو باق بدليل أنه طلب منه أن يمسه بشرته. ولماذا يمس الماء بشرته؟ لأجل أن يرفع حدثه. لكن هذا الاستدلال ليس بنص في الموضوع كما سيتبين، ولهذا الذي يظهر في هذه المسألة القول الأول، وأن التيمم يرفع الحدث لكن لا يرفع الحدث رفعا دائما، وإنما يرفع الحدث رفعا مؤقتا إلى إيه؟ إلى أن يجد الماء أو يستطيع استعماله ويؤيد القول الأول دليلان. الدليل الأول أن الله جل وعلا لما ذكر طهارة التيمم قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. وجه الدلالة أن الله جل وعلا أخبر أنه يريد أن يطهرنا بالتراب كما يطهرنا بالماء، ولكن يريد يطهركم، يطهركم بماذا؟ بالتراب كما أراد أن يطهرنا بالماء. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم وصف التراب بأنه طهور والماء طهور، إذن يستويان في الحكم. الدليل الثاني أن التيمم بدل عن طهارة الماء، والقاعدة الشرعية المعروفة أن البدل له حكم الماء، له حكم البدل المبدل، أن البدل له حكم المبدل، فكما أن طهارة الماء ترفع الحدث فهكذا طهارة التراب ترفع الحدث. وقد نصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى المجلد 21 صفحة 436 وما بعدها، وقال بعد أن تكلم بكلام ماتع قال وهذا القول هو الصحيح وعليه يدل الكتاب والسنة والاعتبار. ذكر الشيخ رحمه الله فوائد الخلاف بين القولين. من قال إن التيمم رافع يقول يجوز أن الإنسان يتيمم قبل دخول الوقت، ومن قال إن التيمم مبيح قال لا يجوز أن يتيمم إلا إذا دخل الوقت، لأنه مبيح للضرورة يعني، لكن كما أنه يجوز أن يتطهر بالماء، يقول الشيخ كما أنه يجوز أن يتطهر بالماء قبل أن يدخل الوقت يجوز أن يتيمم قبل أن يدخل الوقت. ثانيا، إذا قلنا أنه رافع وتيمم لنافلة جاز أن يصلي فريضة، لكن اللي يقولون أنه مبيح يقولون لا، النافلة أضعف من الفريضة. إذا جاء مثلا تيمم للنافلة لا بد أن يتيمم للفريضة لأنها أقوى، لكن على القول بأنه رافع لو تيمم لتلاوة القرآن جاز أن يصلي الفريضة، لو تيمم للنافلة جاز أن يصلي الفريضة. الثالث، إذا صلى خرج الوقت بطل تيممه، إذا جاء وقت الصلاة الأخرى لا بد أن يتيمم لأنه مبيح، لكن على القول بأنه رافع إذا ما انتقض وضوءه لا يلزم أن يتيمم. يعني لو إنسان مثلا تيمم لصلاة الظهر ثم دخل وقت العصر وهو على تيممه فعلى القول المختار أنه رافع، الآن هذا الإنسان تيمم ارتفع حدثه اللي هو كان قبل التيمم ولا لا؟ هل أحدث؟ إذا ما أحدث يبقى تيممه لصلاة العصر مثلا. فهذه الأوجه أشار إليها شيخ الإسلام رحمه الله، وهي من ثمرات الخلاف ومن أجل يعني من مسائل التفريق بين القولين. يقول الشيخ رحمه الله: فالتيمم رافع للحدث مطهر لصاحبه، لكنه رفع مؤقت إلى أن يقدر على استعمال الماء، فإنه بدل عن الماء فهو مطهر ما دام الماء متعذرا. هذا هو الصواب في هذه المسألة. أما استدلال أصحاب القول الثاني بحديث الباب فليس بنص الموضوع، لأن نحن نوافق أصحاب القول الثاني على أن لو إنسان مثلا حصل له جنابة ولا عنده ماء، جلس يوم يومين ما عنده ماء، يجوز له أن يتيمم، لكن إذا وجد الماء لا بد أن يغتسل عن الجنابة. إذن التيمم رافع لحدث الجنابة إلى أن يوجد الماء، لكن ليس معنى هذا أنه إذا وجد الماء يقول خلاص أنا ما أغتسل، لأن تيمم يقول لا، تيممك رافع لحدث الجنابة كما هو نص الحديث إلى أن تجد الماء، فإذا وجدت الماء فاتق الله وأمسه بشرتك. وهذه هي الفائدة الأخيرة أو الوجه الخامس، وهو أن الحديث دليل على أن من تيمم للجنابة ثم قدر على استعمال الماء أنه لا بد أن يغتسل، وهذا قول كافة العلماء، بل إن بعضهم حكى في هذا الإجماع. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب التيمم الحديث الثامن: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهم الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. فقال للآخر: لك الأجر مرتين. رواه أبو داود والنسائي. هذا الحديث في هذا الباب موضوعه حكم من تيمم وصلى ثم وجد الماء في الوقت، حكم من تيمم وصلى ثم وجد الماء في الوقت. الكلام على هذا الحديث من وجوه: الأول في ترجمة الراوي، وقد مضت ترجمته، أبو سعيد الخدري مشهور بكنيته واسمه سعد ابن مالك ابن سنان الخدري الأنصاري الخزرجي من علماء الصحابة وفضلائهم، شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، وأول مشاهده الخندق، لأنه كان قبل الخندق صغيرا. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا نشره في الأمة، ومات رضي الله عنه في المدينة ودفن بالبقيع 74 من الهجرة. هذا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. الوجه الثاني في تخريج الحديث: هذا الحديث كما قال الحافظ أخرجه أبو داود والنسائي، أخرجه أبو داود في الطهارة، باب في المتيمم يجد الماء بعدما يصلي في الوقت، يجد الماء بعدما يصلي في الوقت، وأخرجه النسائي أيضا في الطهارة، كلاهما من طريق عبد الله بن نافع عن الليث بن سعد عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. هذا هو سند الحديث، طريق عبد الله بن نافع، وهو عبد الله بن نافع بن أبي نافع الصائغ، يرويه عن الليث بن سعد عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. هذا الإسناد أعل بعلتين: العلة الأولى الانقطاع في إسقاط الواسطة بين الليث بن سعد وبين بكر ابن سوادة، والعلة الثانية أن الحديث فيه مقال من حيث الوصل والإرسال، فبعضهم يرويه موصولا كما في هذا الإسناد الذي معنا يعني بذكر أبي سعيد،
وبعضهم يرويه مرسلا من مراسيل عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أشار أبو داود رحمه الله في السنن أشار أبو داود إلى هاتين العلتين فقال: وغير عبد الله بن نافع وغير عبد الله بن نافع يرويه عن الليث عن عميرة ابن ناجية عن بكر ابن سوادة عن عطاء ابن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيه إشارة إلى العلة الأولى ويقوله وغير عبد الله بن نافع يرويه عن الليث عن عميرة عميرة بفتح العين وكسر الميم هكذا ضبطوه عن عميرة ابن ناجية عن بكر ابن سوادة عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. هذه العلة الأولى. العلة الثانية قال طبعا العلة الثانية دخلت هنا عندما قلنا عن عطاء نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، لكن قال أبو داود فيما بعد قال وذكر أبي سعيد في هذا الحديث ليس بمحفوظ. وذكر أبي سعيد في هذا الحديث ليس بمحفوظ بل هو مرسل بل هو مرسل. هاتان علتان وعل بهما هذا الحديث. ويقصد أبو داود بقوله وغير عبد الله بن نافع يقصد رواية عبد الله بن المبارك، هذه الرواية الأولى أو الطريق الأول. والطريق الثاني طريق يحيى ابن بكير، يحيى ابن بكير، فإن يحيى وعبد الله روي الحديث مرسلا في إسقاط أبي سعيد الخدري، هذا بالنسبة للإرسال. بالنسبة للانقطاع عبد الله بن المبارك له روايتان، رواية مثل رواية عبد الله بن نافع يعني إيش؟ ها منقطعة، لكن يخالف عبد الله بن نافع أن عبد الله بن نافع يذكر أبا سعيد وابن المبارك لا يذكر أبا سعيد. الرواية الثانية لعبد الله بن المبارك متصلة مرسلة، يعني متصلة بذكر من؟ عميرة ابن ناجية، عميرة ابن ناجية مرسلا. ورواية ابن المبارك المتصلة المرسلة هذه أخرجها النسائي في سننه، أما روايته المنقطعة هذه أخرجها الدارقطني. يحيى بن بكير ليس له إلا رواية واحدة، روى الحديث موصولا يعني روايته متصلة غير روايته متصلة مرسلة، متصلة يعني إيش؟ بذكر عميرة بن ناجية، ومرسلة يعني أن الحديث من مراسيل عطاء بن يسار. وقد روى حديث يحيى بن بكير البيهقي والحاكم. وعلى هذا يكون عبد الله بن مبارك ويحيى بن بكير خالف عبد الله بن نافع، فإنه قد نعم وصل الحديث يعني ذكر أبا سعيد وهذان أرسلاه فلم يذكر أبا سعيد. ولا ريب أن رواية عبد الله بن المبارك ورواية يحيى بن بكير أرجح من رواية ابن نافع، إن ابن نافع تكلم العلماء في حفظه وذكروا أنه ضعيف إذا حدث من حفظه ولكن إذا حدث من كتابه فهو أصح، فهو أصح. لكن قد ذكر ابن القطان في الوهم والإهام إسنادا عند ابن السكن في صحيحه، إسنادا عند ابن السكن في صحيحه من طريق الولي ابن الوليد الطيالسي عن الليث عن عمرو بن الحارث وعميرة بن ناجية جميعا عن سوادة، عن بكر بن سوادة، عن عطاء، عن أبي سعيد. إذن إسناد، أقول إسناد ابن السكن، نعم، قضى على العلتين السابقتين. بالنسبة لموضوع الانقطاع مر علينا الاتصال حتى بسند ابن المبارك ومن ذكر، لكن أيضا في سند أبي الوليد الطيالسي الراوي عن من؟ الراوي عن الليث. يعني الآن أبو الوليد حل محل عبد الله بن المبارك ويحيى ابن بكير، افروى الحديث عن الليث عن عمرو بن الحارث وعميرة بن ناجية، يعني قرن بينهما الآن. وعمرو بن الحارث هذا ثقة، وعميرة بن ناجية أيضا وثقه الأكثرون. هذان الاثنان يرويان عن من؟ نفس الاسناد الباقي، عن بكر ابن سوادة، عن عطاء بن يسار، عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الاسناد هو اسناد ابن السكن في صحيحه، ذكره ابن القطان في الوهم والإهام. وقد أشار الألباني، الألباني لما ذكر حديث عبد الله بن نافع اللي مر، قال إن إسناد ضعيف، لكن قال إنه تابعه، يعني في الرواية عن الليث، تابعه في الرواية عن الليث من؟ أبو الوليد الطيالسي. وقال الألباني عن إسناد ابن السكن إسناده صحيح، قال إسناده صحيح. وعلى هذا تكون هذه المتابعة لعبد الله بن نافع مما يقوي الحديث. لكن الغريب في الأمر، الغريب في الأمر أن العلماء أعرضوا عن هذه المتابعة ولم يذكروها. أبو داود كما مر، نعم، ما ذكر أن أحدا وافق عبد الله بن نافع على ذكر أبي سعيد، وها هو أبو الوليد الطيالسي وافق عبد الله بن نافع على ذكر أبي سعيد. كل مر علينا رواية عبد الله بن مبارك، رواية يحيى بن بكير ليس فيها ذكر لأبي سعيد. فهذا أبو داود يحكم بأن الحديث، بأن ذكر أبي سعيد ليس بمحفوظ، إنما هو مرسل. وهكذا الدارقطني تبعه وقال إنه تفرد به عبد الله بن نافع، يعني تفرد عبد الله بن نافع بذكر أبي سعيد. فالعلماء أعرضوا عن هذه المتابعة مع أنها متابعة واضحة ومتابعة معتبرة، وممن نبه عليها الزيلعي في نصب الراية أيضا، يقول نبه على هذه المتابعة إضافة إلى ما ذكره ابن القطان. وعن ابن القطان نقله الحافظ ابن حجر في التلخيص. فالمقصود أن الحديث بهذه المتابعة يقوى ويصح الاستدلال به، لأنه لو لم يوجد إلا طريق عبد الله بن نافع لرجحنا رواية الإرسال، لطريق عبد الله بن مبارك، طريق يحيى ابن بكير. لكن بما أن وردت هذه المتابعة وقد حكم عليها العلماء بأنها متابعة صحيحة، فتقوي رواية عبد الله ابن نافع، وبهذا يصح الحديث لا لذاته ولكنه صحيح بغيره، يقول صحيح بغيره، ولا إسناد، يقول إسناد عبد الله بن نافع فيه العلة اللي مرت اللي هي الانقطاع، اللي هي علة الانقطاع، لأنه أسقط الواسطة بين الليث بن سعد وبين بكر ابن سوادة. ولكن الأسانيد الثانية اللي إسناد بن مبارك يحيى بن بكير وبن وليد طيالسي قد ذكر هذه الواسطة وهي أميرة ابن ناجية. الوجه الثالث في ألفاظ الحديث قوله فتيمم صعيدا طيبا، معنى تيمم أي قصد، والمراد بالتيمم هنا التيمم الشرعي، يعني هنا المراد المعنى الشرعي وليس المعنى اللغوي فقط، لأنه قال صعيدا طيبا، ومر علينا أن الصعيد له معنيان على الخلاف، إما أنه يطلق على كل ما تصاعد على وجه الأرض من رمل أو حجر أو تراب أو غير ذلك، أو أنه يطلق والمعنى الثاني على التراب فحسب. ومر علينا المعنى الطيب بمعنى الطاهر. طيب قوله فأعاد أحدهما، هذا الذي أعاد إما أنه يظن أن الصلاة الأولى بطلت بوجود الماء، يعني أعاد إما أنه يظن أن الصلاة الأولى بطلت بوجود الماء في الوقت، أو أنه أعادها احتياطا، هذا محتمل، هذا محتمل، الذي أعاد الصلاة وتوضأ، توضأ وصلى، إما أنه ظن أنه لما جاء الماء والوقت ما خرج، ظن أن صلاته الأولى قد بطلت، فرأى أنه يتوضأ ويعيد الصلاة، وإما أنه رأى أن صلاته الأولى في محلها ولكنه أراد أن يحتاط لنفسه لهذا أعاد الصلاة. الآخر ما أعاد لاعتقاده أن صلاته صحيحة، لأنه تيمم وصلى في حال فقد الماء، فهو قد اعتقد أن صلاته صحيحة فلم يعدها، هذا معنى فأعاد أحدهما ولم يعد الآخر. فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم أعطى كل واحد منهما من الحكم ما يليق به وما يخصه، فقال للذي لم يعد فصر على الصلاة الأولى، قال أصبت السنة، ومعنى أصبت السنة يعني وافقت الحكم المشروع الذي دل عليه الكتاب والسنة، يعني وافقت الحكم المشروع الذي دل عليه الكتاب والسنة، لأن ظواهر الأدلة أن من تيمم وصلى وانتهى من صلاته أنه أدى ما عليه، أنه أدى ما عليه، لأنه يشمل قول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، إنسان تيمم شرع في الصلاة وانتهى من الصلاة ماذا يقال في حقه؟ يقال إنه تيمم كما أمر الله وصلى كما أمر الله، فهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه، قال له وافقت السنة أو أصبت السنة. والآخر قال له وقال وأجزاتك صلاتك للأول، قال أصبت السنة وأجزاتك صلاتك، ومعنى أجزاتك صلاتك يعني كفتك عن الإعادة، يعني كفتك عن الإعادة، طيب لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم اكتفى بقوله أصبت السنة، ألا يفهم منه أن الصلاة أجزأت؟ الجواب بلى. ولهذا قال العلماء إن قوله وأجزأتك صلاتك من عطف اللازم على الملزوم، يعني أنه يلزم من الإصابة الإجزأ، لو كان مخطئا ما أجزأت، لكن لما كان مصيبا أجزأت، إذن يصير من عطف اللازم على الملزوم، يعني يلزم من إصابة السنة وأنه أصاب السنة وأنه وافق الشرع، يلزم إيه؟ يلزم أن صلاته قد أجزأت. ولهذا قال له أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. الثاني الذي أعاد قال له لك الأجر مرتين، الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، صلى مرتين، الصلاة الأولى بالتيمم فحصل أجرها، وصلى الصلاة الثانية بالوضوء فحصل أجرها. الرسول صلى الله عليه وسلم حكم عليه بأنه حصل على أجرين، أجر على الصلاة الأولى وأجر على الصلاة الثانية. مع ظهر السياق، ظهر السياق إنه مو مصيب هو، لكن الرسول يقول قد أصبتما، لكن كونه خصص الأول بالإصابة دليل على أن اللي ما صلى إلا صلاة واحدة هو الذي أصاب، لكن الذي صلى صلاتين